بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: أخرجه مسلم. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن الوصايا العظيمة، إذ يقول فيه هنا المصنف: وعن النواس بن سمعان، وكذلك تضبط ابن سمعان وهو الأشهر وله صحبة، لذلك يستحب أن يقال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. وهذا يدل على حرصهم على العلم وعلى تعلم ما فيه خير وصلاح وفضل وفلاح في الدنيا والآخرة، فسأله عن البر وعن الإثم. والبر يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الصلة، ويأتي بمعنى الإصلاح، ويأتي بمعنى التوسع بالإحسان وبأعمال الخير. فكل هذه المعاني تقابل البر. والإثم هو المعصية. فقال عليه الصلاة والسلام معرفا البر بأنه حسن الخلق. الحسن أي ما يقابل القبيح، والخلق هو السجية المغروسة في الإنسان، فقد تكون جبلية وقد تكون مكتسبة. فهنا قال: البر حسن الخلق، بمعنى أن أعلى مراتب البر هو حسن الخلق، أو بمعنى أن الجامع لأعمال البر هو حسن الخلق. بهذا يكون المعنى حسن الخلق، أي حسن التخلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وبما جاء به من شرع ومن هدي ومن حكمة ومن علم ومن نور، كل ذلك يدخل في حسن الخلق. قال: والإثم ما حاك في صدرك، أي ما تردد وحصل فيه عدم ارتياح وقلق واضطراب في الصدر. وفي رواية كذلك عند مسلم: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام مقياس الإثم في أمرين: أمر داخلي وأمر خارجي. الأمر الداخلي هو أن الإنسان يتردد ويقلق ولا يرتاح للإقدام على فعل هذا الأمر وهذه المعصية. وكرهت أن يطلع عليه الناس، المقصود هنا بالناس ليس عموم الناس، بل هو من العام المخصوص، أي المقصود هم أهل الفضل والدين والخير الذين اجتمعت فيهم ثلاثة أمور: الإنصاف والخير والفطرة السوية. وإلا لا يستقيم بأن الجميع لا يحبون أن يطلع الآخرون على معاصيهم أو على أفعالهم، فمن انتكست فطرته ليس لديه مشكلة بأن يطلع الآخرين، بل بعضهم يتفاخرون ويتبجحون بذكر معاصيهم وفجورهم وخطاياهم. وهذا الحديث فيه عدة فوائد: فيه الحث على البر، والبر يقترن تارة بالتقوى، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا اقترن فإنه يشمل ما تخالق عليه العبد مع الناس، أي يشمل علاقة العبد مع الناس، كل أعمال البر والخير والإحسان إلى الناس. والتقوى هو كل الأفعال الظاهرة والباطنة التي بين العبد وبين ربه. وإذا افترق فإن البر يشمل كل هذه الأشياء. لذلك يقول شيخ الإسلام: إذا أطلق البر فإنه يراد به كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك البر من صفات أهل الجنة، قال: إن الأبرار لفي نعيم. وكذلك فيه حرص الصحابة على العلم وعلى تعلم أبواب الخير، وكذلك فيه فضل حسن الخلق والحث عليه. قال البر حسن الخلق. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث كلما أحسن العبد خلقه كان من أهل البر والإحسان، وكذلك لا يكرم العبد نفسه بمثل حسن الخلق. كذلك في الحديث دليل على أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر السليمة والعقول النيرة، لأن هنا قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أصحاب الفطر السوية وأهل الفضل. وكذلك البر من صفات أهل الجنة كما ذكرنا. وكذلك مما يؤخذ من هذا الحديث المعاصي سبب لضيق الصدر واضطراب القلب. وكذلك أخيرا يؤخذ من هذا الحديث الترغيب في ترك مواطن الشبهات، لأن الإنسان السوي صاحب التقوى وصاحب الصلاح والخير والهدى إذا شك في أمر أو اشتبه عليه أمر فإنه لا يرتاح للإقدام عليه ولا للإقبال عليه، فإن أهل الفضل يتركون هذا الأمر لما فيه من تردد ولما فيه من عدم إقدام، لأن النفس لا ترتاح إليه والصدر لا تنشرح والقلب لا يطمئن لهذا الفعل، فيدفع العبد لأن يترك هذا الأمر ويترك مواطن الشبه والاشتباه. والأمر الآخر قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، فبمفهوم المخالفة أصحاب المعاصي لا يكرهون أن يطلع عموم الناس على معاصيهم لأنهم استمرأوا هذه المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا وإياكم للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.